الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري، وما زلنا في باب وجوب صوم رمضان، وتوقفنا في الباب عند الحديث 93 و800 و1000. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك ابن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ومن شاء أفطره. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب وجوب صوم رمضان، بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، فبينت عائشة رضي الله عنها أن قريشا في الجاهلية كانت تصوم يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر محرم، أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ولم يذكر في الحديث السبب في صيامها ليوم عاشوراء، وقد ذكر ما يتعلق بصيام اليهود ليوم عاشوراء، وهو أنه اليوم الذي أغرق الله عز وجل فيه فرعون ونجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل، فصامه موسى شكرا لله عز وجل. وهذا الحديث مما يدل على أن صيام عاشوراء من الأمر القديم، وكان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، وما يتعلق بصيام عاشوراء يأتي الكلام عليه بمشيئة الله عز وجل في موضعه. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث ليحتج به على فرضية صوم رمضان، فإن فيه حتى فرض رمضان، فدل ذلك على أن صيام رمضان فريضة، والفرض هو الواجب. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل صيام رمضان، وهذا هو الصحيح، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في الدرس الماضي. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وهذا محل الشاهد من الحديث، إذ فيه أن صيام رمضان فريضة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه، يعني عاشوراء، ومن شاء أفطره، من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره، ليس المراد بذلك أن صيام عاشوراء صار مباحا، مستوي الطرفين، بل الصيام أفضل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة أنه يحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية، وهذا دليل على استحبابه. وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، فلما قيله هذا يوم تعظمه الجاهلي يعظمه اليهود والنصارى، قال إذا كان العام المقبل إن شاء الله لأصومن التاسع، التاسع من العاشر، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الفعل أوكد من الترك. وقوله فمن شاء فليصمه ومن شاء أفطره، بمعنى أن الوجوب قد نسخ، وأما الاستحباب فما زال باقيا. وفي الصوم قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصمه، وفي الإفطار قال ومن شاء أفطره. في الصوم جاء بالأمر، وفي الإفطار جاء بالترخيص والإذن، ولم يقل من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره، وإنما قال ومن شاء أفطره. وكلامنا على هذه الرواية وقد جاء في غير هذا الحديث بذكر الأمر في الموضعين، كحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه صعد المنبر، منبر المدينة يعني معاوية، وخطب في الناس وقال أين علماؤكم، ثم حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يكتب عليكم صيام هذا اليوم، يعني عاشوراء، وأنا صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن شاء فليصمه ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يكتب عليكم صيام هذا اليوم، يعني بعد فرضية رمضان، أما قبل ذلك فقد جاءت الأدلة الدالة على وجوب صيامه. قال المؤلف رحمه الله وهو الإمام البخاري باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهذا إسناد مدنيون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في بيان فضل الصوم، وذكر حديث أبي هريرة المشهور في فضل الصوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، أي وقاية وستر، فالصيام جنة، وجاء في بعض الأحاديث الصيام جنة من النار، فالصيام وقاية وستر من نار جهنم والعياذ بالله. وهذه الكلمة تدل على معنى الستر، والجيم والنون يدل على معنى الخفاء والستر كهذا الحديث. ومن هذا الباب سموا الجن بذلك لاستنانهم إلى اختفائهم، وهكذا الجنين، وهكذا الجنة لكثرة أشجارها ومن دخلها استتر فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فهو وقاية وستر من نار جهنم والعياذ بالله. وذلك أن النار حفت بالشهوات كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالنار محفوفة بالشهوات، والصيام قاطع للشهوات ومهذب للنفوس، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كما في هذا الحديث، فهو قاطع للشهوات. والصائم يتجه إلى فعل الخيرات ويبتعد عن المعاصي والسيئات، فإن المعاصي قد تكون من جهة الشيطان وهو الأصل فهو الداعي لها، والصائم إذا صام ضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وهكذا من أسباب المعاصي الشهوات، فالشهوات تدفع العبد إلى معصية الله عز وجل، ومن توسع في الشهوات انجر إلى المعاصي والسيئات. والصيام قاطع للشهوة، فهو قاطع للشرور الموصلة إلى النار، وداع للخيرات الموصلة إلى الجنات. فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يجهل، أي في أثناء صيامه. والنهي عن ذلك لا يختص بالصيام، لكن شأن الصيام أوكد، والذي ينبغي على العبد أن يترك الرفث والجهل في جميع حالاته وفي جميع أوقاته. فإذا كان في عبادة الصيام فالنهي عن ذلك أوكد، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث. وقوله فلا يرفث قرئت بضم الفاء وبفتحها وبكسرها، فلا يرفث. والرفث يطلق على الكلام القبيح الفاحش، ويطلق أيضا على الجماع ومقدمات الجماع، ويطلق أيضا على الكلام مع النساء في أمور الجماع، كل هذا داخل في معنى الرفث، وكل هذا مما يتقيه الصائم. فيتقي الصائم الكلام الفاحش من السب واللعن، ويتقي أيضا الجماع ودواعي الجماع إلا ما جاء الإذن فيه من القبلة والمباشرة في حق من يأمن على نفسه. وقد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما قالت عائشة أملككم لإربه. فإذا كان الشخص يخاف على نفسه ولا يأمن على نفسه فعليه أن يبتعد عن ذلك، وإذا كان يأمن على نفسه فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتى بذلك الصحابة الكرام، وفعل ذلك بعض الصحابة، فقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود، فكان يباشر في نصف النهار في رمضان كما جاء في مصنف أبي شيبة عند غيره، وجاء عند ابن حزم المحلى بإسناد صححه ابن حزم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له تزوج ابنة عم لي جميلة في رمضان، فهل بأبي أنت وأمي فهل لي إلى قبلتي من سبيل؟ فقال له ابن عباس أتصبر؟ قال نعم. قال قبل. قال بأبي أنت وأمي فهل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ فقال أتصبر؟ قال نعم. قال باشر، إلى آخر الأثر. فهذا في حق من يأمن على نفسه، وليس المراد بذلك مباشرة مع إنزال، فإن هذا من مفسدات الصيام. وعائشة تقول وكان أملككم لإربه، فيأمن على نفسه من الجماع ويأمن على نفسه من إنزال المني، فإن خاف على نفسه ورأى في نفسه ضعفا فالواجب عليه أن يبتعد عن ذلك. وهكذا مما يدخل في الرفث الكلام في أمور الجماع مع النساء، فإن هذا داخل في مسمى الرفث، وقد خصه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع وجود النساء. أما إذا حصل كلام في ذلك مع عدم وجود النساء فلم يرى ابن عباس رضي الله عنهما دخول ذلك في الرفث. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنف والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح أن عبد الله بن عباس تمثل في وقت إحرامه ببيت من الشعر وهو قوله وهن يمشين بهم هميسا إن تصدق الطير لنك لميسا. فقيل له تقول هذا وأنت محرم؟ فقال إنما الفحش ما روجع به النساء وهم محرمون. إنما الفحش ما روجع به النساء وهم محرمون. فتكلم في أثناء إحرامه وتمثل بهذه البيت وهن يمشين بهم هميسا أو هميسة وهن يمشين بهم نعم وهن يمشين بهم هميسة من الهمس وهو المشي ببطء بحيث أنه لا يسمع صوتا، لا يسمع الشخص صوتا لمشي الإبل ونحوها. إن تصدق الطير أي إن يصدق الفأل. لأنك لميسة وهذا محل الشاهد، فإن النيك بمعنى الوطئ والجماع، ولميسة اسم لامرأة. فقال ذلك، فقال ابن عباس ذلك أو قال هذه البيت وكان محرما فأنكروا عليه ذلك، فقال إنما الفحش ما روجع به النساء وهم محرمون. فيرى عبد الله بن عباس أن الذي نهي عنه ما كان مع النساء، أما إذا لم يكن مع النساء فإنه لا يدخل في الرفث الذي نهى الله عز وجل الحاج في أثناء حجه وهكذا في أثناء صومه. فالرفث الذي نهي عنه في الصوم هو الرفث الذي نهي عنه في الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة فلا يرفث. وذلك أنه في عبادة كيف يتكلم بالكلام القبيح وهو في أثناء عبادة، والعبادة هي موقع العبادة يراد بها التقرب إلى الله عز وجل، فكيف يتكلم العبد فيها بما لا يليق؟ فهذا مما لا يجوز، والكلام الفاحش كما عرفنا من السب والشتم محرم مطلقا. قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث ولا يجهل، والجهل يشمل الجهل بالقول أو الجهل بالفعل، فلا يقول فلا يتكلم بكلام الجاهلين ولا يفعل أفعال الجاهلين. قال: فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل قد يكون بالقول وقد يكون أيضا بالفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يجهل. والمقاتلة والمضاربة داخل في الجهل بالفعل، والسب والشتم والكلام الفاحش داخل في الجهل بالقول، وهو داخل أيضا في مسمى الرفث. فقوله ولا يجهل يدخل فيه هذا وذاك. قال: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. ثم أزال النبي عليه الصلاة والسلام شبهة قد تطرأ في الأذهان، وهو: هل يجوز للشخص في أثناء صومه أن يجازي من أساء إليه بمثل إساءته، فيسب من سبه ويقاتل من قاتله، أو لا ينبغي له ذلك؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو اكتفى بقوله فلا يرفث ولا يجهل قد يفهم من ذلك أنه لا يفعل ذلك ابتداء، وله أن يفعل ذلك من قبيل المجازات، لأن الله عز وجل قد قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سابا ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتدل الآخر. فالأدلة جاءت بمشروعية جزاء، نعم، يجازي الشخص المسيء بمثل إساءته. فأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوهم فقال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، أي لا تقابل الجاهلين بجهلهم ولا تقابل الرافثين برفثهم، بل ابتعد عن ذلك وتكلم مع هؤلاء بالكلام الحسن وقل إني صائم. قال مرتين، أي قل ذلك مرتين، قل إني صائم إني صائم. قال: وإن امرؤ قاتله، والمقاتلة مفاعلة تكون من جانبين، وهكذا المشاتمة مفاعلة تكون من جانبين. وهاهنا قيل المراد بها من جانب واحد فهي خارجة عن نظائرها، وقيل هي من جهة المعتدى عليه بالإرادة، ومن جهة الظالم بالقول والفعل. والمعنى: إن شتمك فأردت أن تشتمه فابتعد عن ذلك وقل إني صائم. فكانت مفاعلة من المظلوم باعتبار الإرادة لا باعتبار القول ولا باعتبار الفعل. أي إذا أردت أن تقاتل من أراد من قاتلك فابتعد عن ذلك وقل إني صائم. نقف عند هذه الجملة من الحديث وبقية ما يتعلق بها وما يتعلق أيضا ببقية جمل الحديث نؤخر إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.